وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرج واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الوجه الثاني لعدم إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف فيما إذا دار الأمر بين المتباينين، وهو ما أفاده المحقق العراقي على ما في تقريرات بحثه، والذي أفاد فيه أن الحكم الواقعي حتى لو كان إجماليا إلا أنه قد وصل إلى المكلف وتنجز، وبوصوله وتنجزه يمتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالا، يعني أن يرخص ولو في بعض الأطراف. فحيث أعلم بنجاسة أحد الإناءين كما لا يسوغ لي أن أرتكب الطرفين فأشرب هذا الإناء وأشرب هذا الإناء، أيضا لا يسوغ لي أن أشرب واحدا منهما. لماذا؟ لأنه لما علمت بحرمة شرب أحدهما فلا يمكن حينئذ أن يجعل لي ترخيص ولو في واحد من الطرفين. ليش؟ لأنه بعد وصول التكليف وتنجزه لا يمكن أن يرخص في واحد من الطرفين. ليش؟ قال لأن نفس التكليف معلوم والإلزام بالتالي واصل، إنما الكلام في ماذا؟ في المعلوم. المعلوم هل هو هذا الطرف أو ذاك الطرف ذا شيء آخر، وإلا العلم هو العلم ماذا حاصل. قال الثاني ما ذكره بعض الأساطين من أن الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلف وتنجز، فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالا، فإن نفس التكليف والإلزام واصل ومعلوم تفصيلا، إنما التردد في متعلقه، فلا يمكن الترخيص في مخالفة هذا الإلزام ولو احتمالا. وقد نقض عليه السيد أو أجاب عن هذا الكلام السيد بوجه فيه ناقض وبوجه فيه حل. الناقض: بما إذا كان الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض، كما إذا علمت بوقوع النجاسة في أحد الإناءين وكان الأصفر من الإناءين قد وقعت فيه، وكان الأصفر من الإناءين نجسا سابقا، والنقطة أو قطرة الدم التي سقطت لا أدري سقطت في النجس أو سقطت في الطاهر، هنا ألا أعلم إجمالا بحرمة تناول أحدهما؟ بهالحد هذا، وقد يحرمان معا، لكن وقعت هذه القطرة من الدم إما في النجس فالحرام واحد أو فيهما فالحرام كل منهما. لكن يمكنني أن أقول يحرم علي بالقطع شرب واحد منهما، في واحد متيقن أم لا؟ بلى في واحد متيقن. فهنا بالإمكان إجراء استصحاب النجاسة، عفوا بالي خب هذا كان نجس، خب ما شككتنا في نجاسته وعدم نجاسته، هذاك الذي كان متيقن النجاسة خب باقع النجاسة، أنا ما شككت في ارتفاعها ما أحتاج لاستصحاب حتى. فإذا أحد الإناءين يقينا كان نجسا قبل وقوع هذه القطرة من الدم، والتي لا أدري وقعت في الإناء الأصفر النجس أو في الإناء الأحمر الذي لم يكن نجسا، ففي هذه الحالة تجري أصالة الطهارة في ماذا؟ في غير النجس بلا معارض، ولا تجري في ذاك. والحال أنه ماذا؟ أعلم بنجاسة أحدهما. فإذا ما شفع في عدم إجراء الأصل، ما شفع في عدم ماذا؟ الذي هو عبارة عن جعل الحكم الظاهر، ما شفع في عدم إجراء الأصل الذي نستفيد منه حكما ظاهريا؟ وجود علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، بل أجرينا الأصل النافي وجاز ارتكاب واحد من الطرفين. فإذا إذا جاز الترخيص في ماذا؟ في قضية، يجوز الترخيص في قضية أخرى. وبعبارة أخرى، إذا لم يكن العلم الإجمالي مانعان ولو لمرتين، لا يمنع في كل مرة. فإذا في نفسه لا يمنع. فهنا في هذا المثال، رغم وجود العلم الإجمالي، مع ذلك أجرينا الأصل النافي في أحدهما ولم نجره في الآخر، لأنه متيقن النجاسة. شنو المشكلة؟ هذا هو النقد. وفيه النقد بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون البعض الآخر، ما فيه أصلا أصل، ما فيه يعني الأصل الذي في الآخر، أما لا يوجد أصل، أو إذا كان هناك من أصل ليس نافيا. كما لو علم إجمالا بنجاسة، بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، وكان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، حتى نقدر نفترض ماذا؟ أصل هذا وقعت نجاسة في أحد الإناءين الأحمر أو الأصفر، وكان الأصفر منهما نجسا سابقا، لا أدري أنه تطهر أم لم يطهر. في هذه الحالة استصحاب النجاسة في النجس السابق يبقي نجسا، استصحاب النجاسة، فلا يجوز شربه. بالنسبة إلى الإناء الأحمر، مجرى لقاعدة الطهارة، رغم أنك كنت تعلم بنجاسة أحد الإناءين، لأنه لما وقعت قطرة الدم في أحدهما مردد بين هذا وبين هذا بما في ذلك الأحمر، مع ذلك جرى الأصل، مع ذلك ماذا؟ جعل حكم ظاهري مرخص، واضح. فإذا العلم الإجمالي ما عاد ماذا؟ ما عاد مانعا، ما عاد مانعا من أن يجري من أن يجري الأصل في أحد الأطراف. فإذا أمكن ولو في قضية، أمكن في غيرها من القضايا. فإذا نفس العلم الإجمالي لا يؤذن، أو ليس فيه ماذا؟ اقتضاء للمنع، إلا لمنع مطلقا. قال: وكان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، فإن أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع أن العلم بوجود تكليف فعلي موجود بالوجدان. موجود لو لا بلا. قال واحد: التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقق العلم الإجمالي، خب بحسب الفرض، لولا يعني الآن قبل وقوع قطرة الدم، هذا الذي كان نجسا سابقا حتى لو شككت في طهارته وعدم طهارته لاحقا، استصحب النجاسة لولا؟ قال بلى. قال إذن العلم الإجمالي ما سوى لك شيء جديد، ما زادك شيئا، لأن هذا يلزم اجتنابه على أي حال، قبل العلم وبعد العلم. قبل العلم لأنه مستصحب النجاسة، بعد العلم يبقى هو الحال، هو الحال حتى لو شككت في أنه طهر، واضح. فيقول بأن التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقق العلم الإجمالي على الفرض، فالعلم بوقوع النجاسة فيه أو في غيره لا يوجب ماذا؟ علما بحدوث تكليف جديد، فلا يقاس بماذا؟ بالمقام. المقام لا، مقامنا ما عندنا مستصحب نجاسة، عندنا إناءان طاهرا وقعت نجاسة في أحدهما، بوقوع النجاسة في أحدهما حدث ماذا؟ هذا وقوع النجاسة في أحدهما أحدث علما بماذا؟ أو أوجب علما بحدوث تكليف جديد، وهو لزوم اجتناب ماذا؟ على الأقل لزوم الاجتناب. بينما في المثال الذي أراد السيد أن ينقض به، أصلا ما غير من الواقع شيء، ما أحدث هذه النجاسة ما أحدثت علما بحدوث تكليف جديد، ما أوجبت علما بحدوث تكليف جديد. هذا يلزم اجتنابه حتى لو لم تقع ماذا قطرة الدم، حتى لو لم أعلم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين كان يلزم الاجتناب هذا ولو الاستصحاب ماذا نجاسته. فأجاب السيد عليه الرحمة، قال كون هذا الذي هو الإناء الأصفر مسبوقا بحدوث النجاسة لا يضر بالعلم. شوف يا جماعة، هذا قبل وقوع النجاسة صحيح يلزم اجتنابه، ولكن بعد وقوع النجاسة في أحد الإناءين وأحدهما ماذا وأحدهما النجس سابقا، في هذه الحالة موجود علم إجمالي بلزوم اجتناب واحد منهما، أو ماذا يلزم الاجتناب عن كل منهما، والنتيجة أنه يلزم الاجتناب عن كل واحد عن واحد منهما على الأقل، إما النجس أو ذاك، ولو بسبب هذا العلم بوقوع النجاسة في أحدهما. المشكلة مو هنا، وقوع النجاسة هل أوجب حدوث علم بماذا بتكليف جديد؟ النتيجة وما فيها، عندك علم إجمالي بنجاسة أحدهما أو لا، ومع ذلك جرى أصل مرخص أم لا في طرف من الأطراف. النقطة هنا لا تروح إلى أنه هذا وقوع النجاسة أحدث علما بتكليف جديد أو ما أحدث علم تكليف جديد. صحيح أنا بترك واحد ماكو مشكلة وهو متيقن النجاسة، سأتركه قبل العلم وبعد العلم، صحيح ما راح أترك غيره، لكن نريد نقول صار علم إجمالي بنجاسة أحدهما أم لا، ومع ذلك الأصل النافي جرى في واحد من الأطراف أو لا، فإذا صار جعل للحكم الظاهري ولو احتمالا، فإذا جاز في هذه الواقعة جاز في غيرها، وإذا امتنع امتنع، فالمفترض إذا ممتنع يمتنع حتى في هذا الفار، وحيث لم يمتنع فلا يمتنع في غيره. فقال وتوهم أن التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقق العلم الإجمالي على الفرد، فالعلم بوقوع النجاسة فيه أو في غيره لا يوجب علما بحدوث تكليف جديد، فلا يقاس المقام بذلك. مدفوع هي التوهم بأن سبق النجاسة في أحد الإناءين لا يضر بالعلم بالتكليف الفعلي المردد بين كونه ثابتا من الأول وحدوثه فعلا، فلو أمكن جعل الحكم الظاهري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في هذا الفرض أمكن في غيره أيضا لوحدة الملاك إمكانا وامتناعا، إذا أمكن أمكن مطلقا، إذا امتنع امتنع مطلقا، حيث أمكن ماذا في جزئية فإذا يمكن في سائر الجزئيات، وإن شئت قلت بعد عندي جابها وإن شئت قلت، لكنه وجه بحده وحياله أصلا وناقض أيضا. الآن إذا علمت بتوجه تكليفي لي بأن أصلي صلاة الظهر، صليت صلاة الظهر، فإذا اشتغلت ذمتي بصلاة الظهر على ما يعبرون، اشتغلت الذمة بصلاة الظهر، صليت الظهر، بعد الفراغ من صلاة الظهر شككت في ماذا؟ شككت في أني كنت متطهرا أو غير متطهر، مو أشك في أنه خرج من العهدة أو لم أخرج. الشارع قال لي رغم أنك مشغول العهدة بصلاة الظهر، رغم أنك كنت تعلم باشتغال ذمتك بصلاة الظهر والآن تشك، تدري جري قاعدة الفراغ ابني على كون الصلاة صحيحة، زي هذا امتثال احتمالي، هذا امتثال احتمالي، مع أن الذمة حتما مشغولة، اكتفى الشارع بماذا؟ في الامتثال الاحتمالي. زين هذا الذي اكتفى به الشارع يبغى يقول الشارع 100% واجد للطهارة؟ لا، ما يتكلمه عن الواقع، ما يتكلم عن الواقع، وإنما هي وظيفة في حقك. جائز أن تكون متطهرا في الواقع، جائز أن لا تكون متطهرا في الواقع، وما جاي يقول لك ترى كنت مع الطهارة أنا أدري، ما جاي يقول هالشكل، يقول ابني على أنك متطهران. زين أنا في الواقع متطهر أو غير متطهر؟ لعلي في الواقع متطهر، وبالتالي ماذا الامتثال امتثال تفصيلي، يعني الامتثال ماذا مطابق، ولعلي في الواقع غير متطهر فما صار امتثال أصلا، ومع ذلك اكتفى مني بماذا؟ بالامتثال الاحتمالي، احتمال أن أكون متطهر اكتفى مني بهذا، واحتمال أن لا أكون متطهر. فإذا كان يكتفي في ماذا؟ هو الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي، فماذا بعد ذلك؟ هذا نقض على ما نحن فيه. اشتغلت الذمة يقينا بصلاة الظهر، ومع ذلك ماذا؟ اكتفى في تفريغ الذمة بماذا؟ بالامتثال الاحتمالي. كذلك الحال بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. بعد أن دخلت في السجود شككت أني ركعت أو لم أركع، والركوع ركن بحيث على تقدير ماذا؟ العلم ب العلم بالإخلال به في الصلاة تبطل الصلاة. أنا سجدت، لما سجدت شككت أني ركعت أو لم أركع. الشارع يقول لي كل شيء ماذا؟ كل ما شككت في لمو مما قبل مضى لا فيها ودخلت في غيره لو قاعدة التجاوز فأمضى خلاص. إنسان من الجائز أن أكون ركعت، ومن الجائز أن لا أكون ركعت، ومع ذلك اكتفى مني بهذه الصلاة، اكتفى مني بهذه الصلاة التي من المحتمل أن تكون ماذا؟ امتثال، والتي لا، ومن المحتمل أن لا تكون امتثالا، فاكتفى مني بالامتثال ماذا؟ بالامتثال الاحتمالي، باحتمال الامتثال، مع أني ماذا؟ مشغول العهدة يقينا بصلاة الظهر. فقال وإن شئت قلت إن العلم الإجمالي، وهذا ماذا؟ هذا لا تروح بعيد، هذا علم تفصيلي مو علم إجمالي، ويكتفى فيه بماذا؟ بالامتثال الاحتمالي، فكيف بالعلم الإجمالي؟ ما بيزيد عليه أخو. فقال وإن شئت قلت إن العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، فكما يجوز أن يكتفي الشارع في مورد العلم التفصيلي بالتكليف يكتفي بأي شيء؟ بالامتثال الاحتمالي، كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز كذلك يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم الإجمالي بطريق أو. هذا فيما يرجع إلى ماذا؟ النقد. فيما يرجع إلى الحال، قال شيخنا حكي زايد ما نحتاج، تكليف واصل، تكليف متنجز، العلم ماذا؟ العلم نعم، العلم في كل من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي واحد، ترى الخلاف ما لا فرق بينهما إلا في المتعلق، هذا كله نعرفه. احنا نسأل سؤال واحد، لو حطيت يدك على واحد من طرفين طرفي العلم الإجمالي، هذا معلوم النجاسة؟ تقول لي لا، إذن مشكوك النجاسة، إذن مجهول النجاسة، مجرى قاعدة الطهارة. حطي لك على الثاني نفس الشيء، هذه مجرى الأصول، فصحيح أنا عندي علم ولكن مجاري الأصل موجودة أيضا فيه رغم العلم. نعم لو كان علما تفصيليا كان ماذا؟ كان ما يصير مجرى، ما يصير مجرى للأصل، لأن الأصل موضوعه الشك والجهل، حيث يكون العلم تفصيليا ماذا؟ ليس مجرى للأصل. لكن حيث يكون العلم إجماليا يعني أحدهما نجس، هي معلقة هالشكل عاد، هذا هذا ما تدري. في هذه الحالة ضع يدك على أي واحد منهما، يصح لك أن تقول مشكوك فمجرى للطهارة، مجهول مجرى للطهارة، ضع يدك على الآخر الكلام هو الكلام. فاحنا ندري بأنه ماذا؟ بأنه وصل التكليف ومتنجز، ولا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إلا من جهة المتعلق، ولكن لنا أن نقول هذا التكليف محتمل الانطباق على هذا، محتمل الانطباق على هذا، فهذا مشكوك وهذا مشكوك، المشكوك مجرى للأصل. وثانيا الحل بأن موضوع الأصول إنما هو الشك في التكليف، وهو موجود في كل واحد من الأطراف بخصوصه، فإن احتمال التكليف، احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال إنما هو عين الشك في التكليف. أنت في الوقت الذي تحتمل أن هذا الذي يجب اجتنابه، هذا يجب تحتمل لولا، هو عين الشك في التكليف، هو مو شك. أنت بمجرد تقول أحتمل أن هذا الذي يجب اجتنابه، كأنك تقول أشك في أني ماذا؟ مكلف باجتنابه. بمجرد أن تقول أحتمل أنه يلزم اجتنابه، بس أنت تقول أشك في ماذا في التكليف، إذا تشك في التكليف مجرد بس. فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام، أي مقام الذي هو إمكان جعل الحكم الظاهري ثبوتا في كل الأطراف أو في بعضها، أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت. وإن كان في ماذا في المقام الأول ذكرنا بأنه لا يمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف، لكن في بعض الأطراف قال ما في مانع عقلي من الجعل. الآن بنروح إلى وين؟ هل يمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف إثباتا أو لا يمكن؟ طبعا بعد أن ذكرنا سابقا أنه لا يمكن ثبوتا، فإذا إثباتا لا يمكن، بل حتى لو دل دليل بظاهره على إمكانه في هذه الحالة لا بد من التصرف فيه. واضح هذا الكلام؟ نعم. فقال الشيخ السيد عليه الرحمة: المقام الثالث في البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف وعدمه. وليعلم أن الحكم الظاهري قد يكون، ها قال الحكم الظاهري من وين مستفاد؟ تارة مستفاد من أمارة يعني ناظر إلى الواقع، تارة مستفاد من أصل تنزيلي يعني ناظر بعد إلى الواقع، تارة ماذا؟ تارة يكون مستفادا لا من أصل غير تنزيلي يعني مناظر إلى الواقع، مجرد وظيفة عملية. فبيتكلم عن كل واحد واحد. فقال قد يكون مستفادا من الأمارة، وقد يكون مستفادا من الأصل التنزيلي أو الأصل غير التنزيلي. أما الأمارات إذا مستفاد من الأمارات الحكم الحكم الظاهري مستفاد من الأمارة. إنزين الأمارة ناظرة إلى الواقع، الأمارة جت ورخصتني في هذا وفي هذا، زين نقول ما يمكن الترخيص لو كانت وظيفة عملية محضة ما تنظر للواقع، ما في تنافي. لكن وسيأتي أيضا بهالمستوى مشكل، لكن ها أهون. أما إذا لا أمارة يعني ناظرة إلى الواقع جاية تقول ماذا، تكشف لك كشفا ماذا، كشفا ولو جزئيا عن الواقع، جاية تقول لك هذا يجوز وهذا يجوز، شايف وأنا عندي زين انكشاف على الواقع أنها أن كل منهما لا يجوز بمجموعهما لا يجوز. فقال أما الأمارات فقد عرفت استحالة، هذا ذكرناه سلفا، استحالة جعل الحجية لها في جميع الأطراف بلا فرق بين أن يكون مؤدى الأمارات حكما إلزاميا وبالتالي والمعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي، وبين أن يكون عكس ذلك بالعكس، يعني مؤدى الأمارات حكما ليس إلزاميا والمعلوم بالإجمال حكما إلزاميا، ما في فرق، حيث يكون هناك تنافي بين مجعول الأمارات وبين المعلوم، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يمكن. بل هذا علم سابقا. وأما الأصل، الأصل اختار الشيخ الأنصاري عدم شمول دليله للمقام. ليش؟ قال لاستلزامه التناقض بين الصدر والذيل. شلون؟ فقال الآن لو رحنا إلى شنو، عندنا أدلة الأصول، عند دليل الأصل إما أصالة حيل أو مثلا الاستصحاب أو عند قاعدة الطهارة، هذه أصول ترخيصية، هذه أدلة الأصول، أصالة الطهارة، أصالة الحيل، الاستصحاب، هذه أصول بين ما هو تنزيلي وبين ما هو غير تنزيلي. يقول ما يمكن أن تجري. ليش شيخنا ما يمكن أن تجري؟ يقول لأنه من جريانها يلزم التهافت والتصادم. كيف؟ قال تعال إلى أصل أصل، أنا أصالة الحل، فمثلا عندي لحمان أشك في حليتي وحرمة أحدي، حلية وحرمة يعني وأحدهما حرام بس ما أدري هذا الذي على اليمين أو الذي على الشمال، لا أدري. قال واحد خب لماذا لا نجري أصالة الحل؟ نجري أصالة الحل في ماذا؟ في كل منهما. أوليس هذا مشكوكا؟ نجري في أصالة الحل. أوليس ذاك مشكوكا؟ نجري في أصالة الحل. قال ما تجري أصالة الحل. ليش ما تجري أصالة الحل؟ قال لأن لسان دليل أصالة الحل ماذا؟ كل شيء هو لك حلال حتى تعلم، أو حتى تعرف أنه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. مو هالشكل. تعال لصدر الرواية، كل شيء لك حلال، ها إذا هذا حلال هذا حلال، إذا حتى تعلم أنه حرام يعطيك خلاف المطلوب. أنت أنا أعرف أنه حرام، ففي الوقت الذي تريد أن تثبت ماذا الحلية بالصدر تثبت الحرمة بأي شيء؟ بالثيل. هذا فيما يرجع إلى قاعدة الحل. أيضا ماذا دليل مثلا الاستصحاب؟ دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بماذا موجود، ولكن انقضه بما يقين مثله مثلا. كل شيء جيد. لا تنقض اليقين بالشك. الآن أنا أشك، عندي إناءان أحدهما وقعت فيهن ماذا؟ يشك في وقوع النجاسة في أحدهما، وقعت النجاسة حتما في أحدهما، يشك أنه وقعت في الإناء الأحمر أو في الإناء الأصفر، لا يدرى. ففي هذه الحالة كانا طاهرين سلفا، بستصحب طهارة كل منهما، أستصحب طهارة هذا ثبت أنه طاهر، بستصحب طهارة الثاني ثبت أنه طاهر. نقول لك صبر. بشنو؟ قال لا تنقض اليقين بالشك. يقول لك جيد، هي بتثبت لك شنو؟ الطهارة. إنزين، ولكن انقضه بيقين مثله. أنا أعلم بأن واحدا منهما تنجس، فتثبت شنو؟ عكس المطلوب. فبالصدر بتثبت الطهارة، بالذيل تثبت النجاسة، فإذا لا يجري أصل الاستصحاب. تعال للبراءة. البراءة أيضا موجود من أدلتها من أدلة البراءة اللي فيه صدر ذيل على العموم هالمقدار الآن. فيقول إذن لا يجري. ليش؟ لأنه ماذا؟ لاستلزامه التناقض. قال وأما الأصل فاختار شيخنا الأنصاري قدس سره عدم شمول دليله للمقام لاستلزامه التناقض بين الصدر والذيل، باعتبار أن مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله عليه السلام كل شيء هو لك حلال، أي الصدر حتى تعرف، هو جريان الأصل في جميع أطراف في أطراف العلم الإجمالي يعني كلها، إذ كل واحد من الأطراف بخصوصه مشكوك فيه، هذا مع قطع النظر عن أي شيء عن الطرف الآخر. ومقتضى إطلاق العلم في ذيله يعني حتى تعرف أنه حرام الذي جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، واضح. فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل، وكذا الحال في دليل الاستصحاب، فإن الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي كل ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك. واليقين المجعول في ذيله ناقضا يشمل العلم التفصيلي والإجمالي، ومن الظاهر أن الحكم بحرمة النقد في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقد في بعضها. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. السيد الخوي عليه الرحمة نعم قال ماكو مشكلة، سلمنا ابتداء بأنه لدى إجراء الأصل يلزم التناقض بين الصدر والذيل، سلمنا ذلك. لكن أدلة الأصول مو منحصرة في هذا، مو منحصرة في هذا، بالتالي إذا ما تجري هذا أو تفترض أنه أصالة مثلا الحل أنت جبت لها لسان، لا خب لها أكثر من لسان، إذا واحد منها ما يجري يجري لسان آخر. دليل الاستصحاب إذا واحد منها ما يجري يجري غيره، يعني بعضها هو الذي فيه ماذا؟ فيه ذيل وصدر، بحيث يجعل ماذا؟ الذيل يكون بمثابة الغاية للصدر،
لكن مو كل أدلة الاستصحاب بهذه المثابة، ولا كل أدلة الحل بهذه المثابة، ولا كل أدلة البراءة بهذه المثابة، ولا كل أدلة الطهارة بهذه المثابة. فقال: وفيه أولا أن أدلة الأصول غير محصورة منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية. فإذا كانت هذه بعد الآن بيسلم، إذا كانت هذه الأدلة يعني أدلة الأصول هذه بهذه الألسنة التي فيها صدر وذيل مجملة من أي جهة؟ مجملة بالنسبة إلى المورد، لأنه ما تدري الآن واحد من اللحمين ماذا حرام والآخر حلال، ما أدري أيه الحلال وأيه الحرام، بجري أصالة الحل. قلت لي: ما تجري أصالة الحل، أي أصالة حل ما تجري؟ قال: التي بهذا اللسان، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. قلت لك: ما تجري ليش؟ قلت لي: الاستلزام المناقضة بين الصدر والذيل. ها، قلت يعني هذا الدليل مجمل في هذا في هذه الواقعة، في مثل هذه الواقعة، مو هالشكل؟ إيه. يقول السيد الخوي: واحد دليل الأصل مو منحصر في هذا، فعلى تقرير أن يكون هذا الذي ذكرته مجمل هنا، هو غيره ما بيكون إجمال، غيره لن يكون مجمل. فعلى تقرير تسليم إجمال هذه الروايات، هو ما بيسلم، بيجي إن شاء الله فيما سيذكره ثانيا بيجي أنه أصلا ما في ما لا توجد مناقضة. فعلى تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، فإن إجمال دليل فيه الغاية المذكورة هذا الإجمال لا يسري إلى غيره مما ليس فيه هذا الذيل. زين، بعد الأمر الثاني، يقول بأن العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار، أي العلم المأخوذ في مثلا كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يقول ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له. فكل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، يقول لابد ظاهر الرواية بأن هذا العلم ماذا؟ لا يبقي الشاك. ولكن فيما نحن فيه، في عين أني شاك أني عالم، وهذا بالتالي يكون خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أنه علم على تقدير أن يحصل لا وجود للشك، هذه الرواية تحدث في هذا الشيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بحيث لا يبقى شك بعد. أما إذا لا، كل شيء حلال حتى تعلم أو حتى تعرف أنه حرام والحال أن الشك موجود، هذه أصل الرواية ما تتناوله. فإذا ظاهر الرواية أن المراد من العلم أو المعرفة معرفة لا يبقى معها شك، هذا ظاهر الرواية. شوف، قال أن العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك. إنزين، إهني هذا أشك فيه وهذا أشك فيه، هذا مشكوك وهذا مشكوك، إنزين والعلم واحد منهما نجس واحد منهما حرام، رفع الشك أصلا متوائمان ما بينهم هذا نحو من التهافت والتدافع، ما ولا واحد منهما يدفع الآخر. فقال: وكذا الحال في دليل الاستصحاب، الكلام هو الكلام ولكن انقضه بيقين آخر واضح، فإن الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك واليقين الأول ليكون نقضا لا واضح. ومن الواضح أن العلم الإجمالي لا يكون نقضا للشك، الشك موجود رغم العلم الإجمالي في كل واحد من الأطراف لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، بل تعلق شنو العلم الإجمالي بشنو؟ بعنوان جامع بينها وهو عنوان أحدها، وعليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي. سيد انتهى إلى هذا، انتهى إلى هكذا حال، أنه هل يمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف؟ قال بينا سابقا بأنه إن كان هذا الحكم الحكم الظاهري، هل يمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف؟ قلنا إن كان هذا الحكم الظاهري نتاج أمارة، بينا سابقا ما يصير. إذا كان نتاج أصول، قال الشيخ الأعظم بعد ما يصير. إحنا الآن ردينا اللي قال الشيخ الأعظم، يعني يصير. قال لكن عندنا مشكلة ثبوتية، إذا ثبوتا ما ممكن، فكيف إثباتا؟ ما يمكن. فإذا يكون ماذا المانع من جعل الحكم الظاهري في مرحلة الإثبات؟ هو ماذا؟ هو عدم الإمكان ثبوتا وبس. فقال قال وعليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي، ولذا نلتزم بجريانها، نلتزمها بجريانها الأصول فيما لم يلزم منه المخالفة العلمية العملية، كما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال غير إلزامي. الحكم المعلوم غير إلزامي، ومفاد الأصل حكم الإلزامي ما بيلزم منه ماذا؟ والله أعلم بماذا؟ بطهارة أحدهما، والآخر ما أعلم لا بطهارته ولا بنجاسته. هو يجوز تنا شرب واحد منهم، واضح. ومفاد الأصل حكما إلزاميا في هذه الحالة ماذا؟ بالعكس بصير يعني. ففي هذه الحالة حيث نعم فأنا أعلم بماذا؟ أعلم بنجاستهما معا شيخنا. في شوفوا، وهذان الإناءان اللذان أمامي واحد منهما طهر، بس ما أدري هذا أو هذا، وكان ماذا؟ وكان كل منهما نجسا سابقا، كان كل منهما نجسا سابقا، ثم ماذا؟ طهر واحد منهما، لكن لا أعلم هو الذي على اليمين أو الذي على اليسار. في هذه الحالة، في هذه الحالة كما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال غير إلزامي، طهارة ومفاد الأصل حكما إلزاميا، هذا نفس الشيء. فهنا يجري ماذا؟ يجري الأصل، لكن ما هو أقدر أعين هذا إذا كانت هناك ثمرة تترتب. نعم، المهم أنه مخالفة عملية ما بتصير، لأن الفرض بجتنب كل منهم، وهذا تقدمت هاي النقطة سلفا. نعم، المقام الرابع إلى غد إن شاء الله سبحانه.